بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية يستدل بها على قاعدة من القواعد الفقهية، فما هي؟ الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. قل إنما حرم ربي الفواحش إلى آخر. فلو اختلف اثنان في حل شيء وحرمته من الأشياء، سواء كان مما يؤكل من الحيوانات، من الملابس، من غير ذلك، في غير أمور الدين، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول بالإباحة أم الذي يقول بالتحريم؟ الذي يقول هذا حرام هو المطالب بالدليل، لأنه على خلاف الأصل، بعكس العبادة. فالعبادة إذا جاء إنسان بشيء من العبادات يقال له: ما الدليل على هذا؟ فالأصل في العبادات المنع والتوقف. والآية التي بعدها فيها ذكر المحرمات التي هي محرمة في كل زمان ومكان. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر قوله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يعني لبس الثياب في الطواف. هذا بعض أفراد معاني هذه الآية، والآية عامة، ومنها هذا التحريم الذي يدعيه المشركون أنه لا يصلح أن يلبس إلا من نوع ثياب كذا، ومن لم يكن له ثياب فإنه يطوف عاريا. والطيبات من الرزق، يعني اللحم والدسم في أيام الحج. وعن ابن عباس وقتادة: والطيبات من الرزق ما حرم أهل الجاهلية من البحائر والسوائب، يعني حرموا أشياء لم يحرمها الله والأصل فيها الحل، فحرموا أشياء من الطيبات ما لهم بذلك من علم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، لكن هل يشاركهم غيرهم فيها في الحياة الدنيا؟ نعم. أما في الآخرة قال: خالصة يوم القيامة. في حذف تقديره هي للذين آمنوا وللمشركين في الحياة الدنيا، فإن أهل الشرك يشاركون المؤمنين في طيبات الدنيا، وهي في الآخرة خالصة للمؤمنين لا حظ للمشركين فيها، وقيل خالصة للمؤمنين لا حظ للمشركين فيها، طيب، وقيل هي خالصة يوم القيامة من التنغيص والغم للمؤمنين، فإنها لهم في الدنيا مع التنغيص والغم. وأيضا حتى وإن قيل هي خالصة للمؤمنين، يعني هي للمؤمنين في الحياة الدنيا هم الذين يستحقونها، وأما الكفار فإنهم وإن تنعموا فإنهم لا يستحقونها، ولكن يوم القيامة تكون خالصة لأهل الإيمان. قرأ نافع: خالصة، رفع أي قل هي للذين آمنوا مشتركين في الدنيا وهي خالصة يوم القيامة. قرأ الآخرون بالنص على القطع: وكذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني الطواف عراه، ما ظهر طواف الرجال بالنهار وما بطن طواف النساء بالليل، وقيل هو الزنا سرا وعلانية. والإثم يعني الذنب والمعصية. وقال الضحاك: الذنب الذي لا حد فيه. قال الحسن: الإثم الخمر. قال الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. وهي تطلق على جميع المعاصي، الإثم ذنوب، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمعاصي منها ما يكون ظاهرا للناس، منها ما يكون خفيا عن أعينهم، وكلها محرمة، كلها محرمة. والبغي أي الظلم والكبر: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. أهل عدوان بغير الحق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة وبرهانا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، في تحريم الحرث والأنعام في قول مقاتل، وقال غيره: وعام في تحريم القول في الدين من غير يقين، والثاني أقوى ويعم فيه القول الأول، يعني يدخل فيه تحريم الحرث والأنعام داخل في القول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم. ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما طويلا في بيان خطره، وأنه ما وقع المشرك في الشرك إلا بسبب القول على الله بغير علم، وما وقع المبتدع في بدعة إلا بسبب القول على الله بغير علم. فأعظم المعاصي وقعت بسبب القول على الله بغير علم. فذاك الذي يدعو الأموات ويستغيث بهم ويذبح لهم وينذر لهم ويتمسح بأتربتهم، لماذا يفعل ذلك؟ بسبب القول على الله بغير علم. يقول: هؤلاء لهم مكانة ولهم، والله عز وجل أثنى عليهم، ويتعبدون لله بهذا الشرك، ويجعلون الشرك عبادة، يتقربون إلى الله عز وجل بذلك، ولا يزيدهم إلا بعدا. قال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هذا كذب منهم وافتراء. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هذه عقوبة من يقول على الله ما لا يعلم، من يكذب على الله. ومن أضل ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس غير علم، لا أضل ممن يكذب على الله، فمن أضل ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، كم ذكر الله عز وجل من آيات في القرآن. ومن أضل ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي فلم يوحى إليه شيء، ومن أضل ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. والذي يدعو إلى بدعة يعتبر من الكذابين، يكذب على الله. لماذا؟ لأنه يقول هذه من الدين، يأتي ببدعة وينسبها إلى الدين، ومعنى ذلك أن الله شرعها، فهو يكذب على الله، هو داخل في هذا الوعيد، القول على الله ما لا يعلم. ولا تقف ما ليس لك بعلم، من كان يعلم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. المسألة التي تشك فيها في صحتها أو ضعفها، في رجحانها أو عدم رجحانها، لا تتكلم حتى تكون على تثبت ويقين. وربما سئل الإنسان عند الناس وخصوصا إذا كان ربما يأتيه الشيطان يقول له أنت الآن إذا لم تجب سيقول الناس أنت ما عندك علم، فلا بد أن تجيب، ويأتي له بأشياء من هنا وهنا، هذا يوقع نفسه في المخاطر. كان السلف رحمهم الله يتدافعون الفتوى، ويفرح الواحد منهم أن غيره يتولى الفتوى يجيب، يتولى الفتوى يجيب، ما يتسابقون إليها. وحديث أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار ضعيف، لكن معناه كما قال أهل العلم صحيح، يعني متجرع على ما يوقعه في عذاب الله الذي يقول على الله ما لا يعلم أو يفتي بغير علم أو يتعجل في الفتوى بغير ترون وسؤال علم. كان بعض السلف يقول إن بعضهم يفتي في مسألة لو كانت عرضت على عمر لجمع لها شيخ بدر، ومع ذلك يحث السلف رحمهم الله من يتصدر للعلم أو الفتوى أن يكون له سعة في الاطلاع والمعرفة والفهم، لأنه مجرم به أن يكون يعني ما عنده علم بما يحتاج إليه الناس هو قد صدر لذلك. ولكن في الوقت نفسه إذا سئل عن شيء لا يعلمه لا يجوز له أن يقول ما لا علم له به. وأيضا يتنبه طالب العلم أن هناك مسائل قد يفتي فيها أهل العلم ويكون ما عنده مثلا يعني كبير أدلة فيها لكنه يجتهد، هذا للمؤهل الاجتهاد، المؤهل للاجتهاد. أما نحن معاشر طلاب العلم فإن الذي علينا أن ننقل ما علمناه من كلام أهل العلم وما ترجح بأدلته، أما أن نجتهد في أشياء ما سبقنا إليها فهذا ليس إلينا. قل هل الوعظ بالأحاديث الضعيفة من القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني ليس الكذاب الذي اخترع الحديث هذا وأتى به أولا، بل أيضا يشاركه من نقله، يشاركه في الكذب من نقل هذا الحديث وقال هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. ومن هذا يقول أهل العلم لا بد من التثبت فيما يقال، وحتى على القول بما يقول بعض أهل العلم، وإن كان القول هذا مرجوح أنه يحدث بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، هم يشترطون لها شروطا، هم يشترطون لها شروطا، فالذين فتحوا الباب على مصراعي ما يعملون بهذه الشروط، ما يعملون بهذه الشروط ألا يشتد ضعفه وأن يأتي بصيغة تفهم عنه أنه ضعيف وليس وألا يعتقد أنه من كلام الرسول وإلى غير ذلك من الشروط. لكن نحن الآن لو قلنا يفعل ببعض شروطه، شروط من قال هذا القول، ويأتي بصيغة تمريض روية، إيش درى العامي أن هذه روية للتمريض وأن هذا فيه ضعف وأن هذا ما يدري. فالصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد والبخاري وابن معين وغيرهم من أئمة الحديث ممن سبق وممن من المعاصرين، الشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ شيخنا مقبل وغيره من أهل العلم، أن فضائل الأعمال لا يجوز أن يحدث فيها بالأحاديث الضعيفة، بل لابد أن تكون بأحاديث محتج بها، كما قال علام الألباني رحمه الله الأحكام التكليفية الخمسة متفق بين أهل العلم أنه لا يحتج لشيء منها إلا بحديث يحتج به ليس ضعيفا. وهل يمكن أن يكون هناك شيء من فضائل الأعمال ليس داخلا في الأحكام الخمسة؟ لا يمكن. وربما يستنبط من هذا الحديث الضعيف بعض الصفات ومسائل العقيدة وفيه وفيه، وتكثر بسبب هذا الحديث الضعيف الخلافات والنزاعات وتحدث بسبب البدع وهكذا. فالقول الراجح أنه لا يجوز أن يحدث بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال، وإن حدث به يبين ضعفه، يقول هذا الحديث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكره يبين ضعفه. لا هنا سبحانك وبحمدك.